بسم الله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الشارح رحمة الله عليه: هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
كما ذكر الشارح رحمه الله فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن ربنا سبحانه وتعالى، أهو قريب فنناجيه أم هو بعيد فنناديه؟ وذلك لأن المناجاة هي الكلام من قرب، والمناداة الكلام من بعد. المناجاة هي الكلام من قرب، والمناداة الكلام من بعد. ولذلك سألوا هذا السؤال: أهو قريب فنناجيه أم أنه بعيد فنناديه؟ فجاءت الإجابة بالوحي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهو أنه أجاب على هذا الاستفسار، إذا كان العبد يسأل عن ربه أهو قريب فيناجيه أم بعيد فيناديه، أخبر بأنه قريب، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن ربي قريب مجيب. وكما قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله تبارك وتعالى مع كونه مستويا على عرشه فوق سبع سماواته، عال على جميع خلقه، فمع ذلك فإنه قريب من عباده، يسمع دعاءهم ونداءهم ويعلم خفياتهم وسرائرهم بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهو يستوي عنده سبحانه الكلام من قرب ومن بعد، لأنه عز وجل لا تخفى عليه خافية. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة المجادلة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. فجاءت تشتكي أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لها: ما أراك إلا قد حرمت علي، لأن الظهار آنذاك كان يعتبر طلاقا. فأخذت تحاوره، وأخبرت عن صبية عندها انضمتهم إليها جاعوا، وإن تركتهم إليه ضاعوا، وتشتكي أمرها إلى الله. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها: إنني لا أسمع بعض الحوار الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لخفاء صوتها، بينما نحن في غرفة واحدة، وقد سمع الله ذلك الحوار كاملا من فوق سبع سماوات. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. يعني تعبر عائشة رضي الله عنها بأن الله قد سمعها من فوق سبع سماوات، بينما عائشة في داخل الغرفة بعض كلام المرأة لم تكن تسمعه ولم تكن تفقه، ومع هذا فالله تبارك وتعالى قد سمعها من فوق سبع سماوات. ولذلك لما رفع بعض الصحابة أصواتهم بالتكبير قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وفي رواية إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو يعلم السر وأخفى، وهو يعلم سرنا وجهرنا، بل يعلم ما توسوس به أنفسنا. لذلك فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعي، فهو قريب في السماع وقريب في الإجابة. لذلك أمرنا أن ندعو الله وحده دون سواه ما دام هو القريب الذي يجيب دعاء من دعاه ويجيب المضطر إذا دعاه، بل إنه ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي عباده الصالحين: هل من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. الله أكبر، نعم عظيمة يمتن الله تبارك وتعالى بها على عباده. ومن تلك النعم هذا الفضل العظيم أنه يجيب دعوة من يدعوه. ولذلك أمرنا أن نضرع إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء، حتى في شسع النعل إذا انقطع، شسع النعل أي رباطه وشراكه، فإنك تدعو الله أن يبدلك خيرا منه وأن يعوضك خيرا منه. فعليك ألا تكثر من دعاء ربك، فإنه يفرح بدعاء عباده ويسر به. الله يفرح إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله تعالى يحب من عباده الملحين بالدعاء، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: ألظوا على الله بالدعاء. ومعنى ألظوا يعني ألحوا والجأوا واضرعوا واعتصموا والجأوا إلى الله، فهو الذي يفرج الهم، وهو الذي يزيل الغم، وهو الذي يشفي المرضى، وهو الذي يفرج الكربات ويقيل العثرات ويرفع الدرجات ويضاعف الحسنات ويغفر السيئات ويتجاوز عن الزلات ويعفو عن الخطيئات. نعم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فهو يحب من عباده أن يلح عليه بالدعاء ولا يغضب من ذلك سبحانه، بل إنه يحب ذلك، يحب الملحين بالدعاء، يحب من عباده أن يلح عليه بالدعاء، لأنه وحده القادر على الإجابة. فيجب أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى في كل أمورنا، وأن نضرع إليه في كل أحوالنا، وأن نسأله المزيد من فضله في كل لحظة من لحظات حياتنا. نسأله أولا وقبل كل شيء الثبات على الحق إلى يوم نلقاه، إلى يوم نلقاه. ونسأله أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين، ونسأله أن يلحقنا بالصالحين، ونسأله أن يميتنا على التوحيد وعلى عقيدة التوحيد السالمة من كل شائبة، السالمة من كل شائبة. ونسأله سبحانه أن يحفظنا في ديننا وأهلنا وأموالنا وجميع أحوالنا إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يحب من عباده الملحين بالدعاء، فهو وحده الذي يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. المعرضون الذين يعرضون عن الله ويعرضون عن ذكر الله ويعرضون عن مراضي الله ويقعون في مساخطه، من أين لهم أن تستجاب لهم دعواتهم؟ ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، فكيف بك يا عبد الله؟ ترضى لنفسك أن تكون بعيدا عن ربك الذي يدعوك ويناديك إلى دعائه وإلى عبادته وإلى التعلق به وإلى رجائه وإلى خوفه وإلى الاستعانة به وللاستغاثة به وإلى طلب العون منه وحده دون سواه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وللدعاء آداب عظيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد سمى الدعاء كله هو العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وفي رواية ضعيفة عند الترمذي الدعاء مخ العبادة، ولكن فيها كلام، والحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فجعل الدعاء كأنه كله هو العبادة، وذلك لأن الدعاء عام، فهناك دعاء العبادة وهناك دعاء المسألة. فدعاء العبادة يشمل كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهو دعاء عبادة، كلما يتقرب به إلى الله من الطاعات والقربات كله دعاء ماذا؟ دعاء عبادة. ودعاء المسألة فرع منه أو جزء منه، فدعاء المسألة يقص توجه المسلم إلى ربه بطلب جلب خير أو دفع شر، فدعاء المسألة أخص من دعاء العبادة، وهو سؤال العبد ربه جلب خير أو دفع ضر، ويجب صرفه كله لله، أعني العبادة والدعاء لا بد أن يخلص فيه لله لأنه وحده الذي يقدر على الإجابة، وأما من عداه فإنه لا يستطيع أن يجيب ولو دعوته آناء الليل وأطراف النهار لا يمكن. فيجب أن يدعى الله وحده، وأن يسأل الله وحده، وأن يتضرع إلى الله وحده، وأن يلجأ إلى الله وحده. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فالله عز وجل الذي تكفل بالإجابة هو الذي وفق للدعاء، فانتبه يا عبد الله واضرع إلى ربك والجأ إليه في كل أمر من أمورك، ولا تلجأ إلى غيره، لأن من تعلق شيئا وكل إليه. وقد عظمت الفتنة في دعاء غير الله، فأصبح كثير من الناس يتوجهون إلى القبور وإلى أصحاب الأضرحة يسألونهم أن يفرجوا كروبهم وأن يغفروا ذنوبهم وأن يقربوهم إلى ربهم. فما الفرق بين تلك القبور التي قال الله تبارك التي يتعلق بها هؤلاء، وبين اللات والعزى التي قال الله عن أصحابها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ هل هناك فرق؟ أبدا، لا فرق بين من يدعو اللات والعزى وإبليس وفرعون وبين من يدعو البدوي والنقشبندي والشاذلي والمرزي والحسين، لا فرق بين هؤلاء وأولئك، لأن الكل دعاء، لأن الكل ماذا؟ دعاء، والدعاء لمن؟ لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله معه غيره. فمن قال أغثني يا بدوي أو أنقذني يا تجاني أو أنا في جاهك يا جناني أو أعطني يا نقشبندي أو أمدني يا الحسين، فقد أشرك بالله شركا أكبر ينقله عن ملة الإسلام شاء أم أبا. نعم يا عبد الله، فاتق الله ووحد الله وحده، ولا تمدن يدك لمخلوق كان ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، بل مد يدك إلى الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت هل قال فاسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق آنذاك؟ إذا سألت فاسأل الله، لا تقل مدد يا زيد ولا عمر، لا تقول شلله يا فلان، اسأل ربك هو الذي يعطيك. قل يا رب، امدد يدك إلى ربك ولا تمددها إلى مخلوق ولو كان رسولا من الرسل، فإنهم لا يملكون شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا كلام من؟ كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فأكثر من الصلاة والسلام عليه. إذا سألت فاسأل الله، احفظوا هذا الحديث واجعله دائما نصب أعينكم، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تقل إذا كنت في هم وغم فنادني، هذا طاغوت الذي ينادى عند الهم والغم هو الله وحده، وليس الشيخ الطاغية الذي يقول لك إذا كنت في هم وغم فنادني. الذي يدعى عند الهم والغم هو الله، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام الذي هو يطعمني ويسقين، والذي إيش وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أن يغفر لي إيش خطيئتي متى يوم الدين. إذن تلجأ إليه وحده يا عبد الله، ولا تلجأ إلى سواه، ولا تغتر بما يدعوك إليه شيوخ الطرق الصوفية الطواغيت الذين يدعونك إلى عبادة غير الله، ويريدون منك أن تتعلق بالقبور وأصحاب الأضرحة من دون الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. فاتق الله يا عبد الله، ولا تمدن يدك لغير الله، لا تمدن يدك لغير الله. إذا سألت فاسأل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، قام ونادى قومه، قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. من الذي أمر أن يقول ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا العباس، من هو العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، من هي؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، من هي؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله، يقول اطلبي تريدين مال أعطيك مال، لكن من دون الله لا أملك لك ولو مثقال ذرة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أبعد هذه النصوص يجوز لك أخي المسلم وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تأتي إلى ميت في قبره وتحني رأسك أمامه وتنذر له القرابين وتربي له الخرفان والعجول والأبقار وتقدمها إليه من دون الله فتبطل جميع أعمالك التي قدمتها لله؟ والله الذي لا إله غيره تبطلها بهذا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا، ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول الله عز وجل والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ماذا؟ ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله، نفى الله عز وجل عن أي مخلوق أربع مقامات. انتبه يا عبد الله، ونحن بصدد في شرح قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إيه؟ والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، هذه النقطة الأولى. ثانيا، إن تدعوهم لا يملكون، لا يسمعوا دعاء. ثالثا، ولو سمعوا ما استجابوا. رابعا، ويوم القيامة يتبرؤون منكم، ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ بشرككم ولا ينبئكم بمثل خبير. تأمل معي أخي المسلم هذه الآية الكريمة، والذين تدعون من دون الله، سواء الذي دعوته صنما أو وليا أو شيخا أو نجما أو قمرا أو بحرا أو نهرا، أي مدعو من دون الله، لأن الذين هنا من ألفاظ العموم، أسماء موصولة من ألفاظ العموم، أي مدعو من دون الله ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير قشرة رقيقة توجد فوق نواة التمر، أخف من ورق الشفاف، أخف من ورق الشفاف. بل وما هو دون القطمير؟ وإنما عبر بالقطمير لحقارته، وإلا فهم لا يملكون حتى ما هو أقل من ماذا؟ من القطمير. يعني عندما تأتي إلى ميت في قبره وتقول يا شيخ فلان أعطني، يا شيخ فلان مدد، يا شيخ فلان أنت صاحب هذا المقام، وأنا 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 وأنت وأنت وأنت، ما يملك لك من قطمير والله. ثم
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. هذا الأمر الثاني، لو دعوته ما يسمع الدعاء أصلا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ما يسمع، ميت. وما أنت بمسمع من في القبور. يا أخي أين يذهب هؤلاء الجهال؟ أين يذهب طواغيت الصوفية الذين أضلوا المسلمين؟ أين يذهبون عن هذه الآيات؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، وما أنت بمسمع من في القبور. ثم تأتي تقول يا فلان مدد يا زيد، ومدد يا عمر، ومدد يا بدوي، ومدد يا جيلاني، ومدد يا الحسين. مسكين، من أين له أن يملك المدد وهو لم يملك المدد لنفسه؟ لو كان يملك لخرج من قبره، أتحداه أن يخرج، ما يخرج، ولو كان مهما كان، حتى يأذن الله ببعثه يوم القيامة إلى مصيره من جنة أو نار. فإذا هو لا يملك شيء، خلاص انتهى، انتهى. وإن كان مسلما فإنه يتبرأ منك يوم القيامة، كما يتبرأ كما سيأتينا بعد قليل، نبين بعد قليل. إذا المرحلة الثانية أنه لا يسمع الدعاء، وإذا كان لا يسمع كيف تدعو؟ إنما تدعو من قال الله في من تدعو من سمع نداء المرأة، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تدعو من سمع نداء يونس عليه السلام في قعر البحر في بطن الحوت، عندما نادى ذلك النداء في تلك الظلمات العظيمة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب له. نعم استجاب له، وأنجاه وأخرجه وأنشأه من جديد، وغذاه وأنبت عليه شجرة من يقطين، وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وتكرم عليه وأنعم عليه سبحانه، بعد أن كان في قاع البحر في بطن ماذا؟ في بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قال يا تجاني ولا ينقش بني أبدا، لأن هؤلاء مساكين لا يملكون شيئا، وإنما دعا الله وحده، دعا الله وحده. الأمر المقام الثالث، ولو سمعوا ما استجابوا. على سبيل الافتراض هذا الكلام، على سبيل الافتراض، لو قدر أنه يسمع الدعاء فإنه لا يقدر على الإجابة أبدا، لا يقدر على الإجابة، لأن الذي يجيب دعاء من دعاه هو الله، هو الله وحده. أما هؤلاء المساكين فإنهم لا يجيبون أحدا أبدا، حتى لو سمعوا الدعاء أبدا ما يستطيعون الإجابة، ما يستطيعون الإجابة، ولو كانوا يستطيعون لردوا الموت عن أنفسهم. المقام الرابع، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يوم القيامة يتبرؤون منكم، يتبرأ كل صاحب قبر معبود ممن عبده، وممن ذبح له بقرة أو عجلا، وممن ذبح له خروفا، وممن قال له مدد، وممن قال له شلة، وممن قال له نظرة يا فلان أو نظرة يا ست فلان. والله سمعت بأذني من يقول مدد يا فلان، ومن يقول نظرة يا فلان، نظرة بس، نظرة بالعين، نسيل له عينه راحت خلاص، ما عنده عين الآن، أكلها الدود، أكلتها الأرض خلاص. إنما سأسل من لا تنام عينه، من لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه وتعالى هو الذي يناديك ويقول لك ادعوني أستجب لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منهم كما يتبرأ المسيح يوم القيامة من عبادة النصارى. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم. أنت قلت للناس اتخذونهم إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا عيسى وهو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، وأنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير. يعني بعد أن توفيتني ما أدري ماذا فعلوا. إذا كان عيسى ما يدري ماذا فعلوا، فكيف يدري من دونه من الناس؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس لا أدري عما في غد، تقول عائشة رضي الله عنها ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. ما معنى الفرية؟ يعني الكذبة، فقد كذب على الله. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى الله بأم رأسه بعيني رأسه في الدنيا فقد كذب، وإنما يراه بالآخرة إن شاء الله. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. سبحان الله، هذا هو فقه الواقع، هذا هو الفقه في الدين، هذا هو كلام أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فإذا يوم القيامة يذكرون بشرككم ولا ينبئك من الخبير. اتق الله يا عبد الله وانصح إخوانك الذين يقعون في هذا. أنا أسأل سؤال، هذا الذي نقوله واقع بين المسلمين أم ليس واقعا؟ بين كثير، بل وليس فقط بين القليل، بل لا يكاد يوجد مسجد في غير هذه البلاد، في بعض البلاد، في كثير من البلاد الإسلامية، إلا وفيه قبة يطاف بها وتعبد من دون الله كما يفعلون مع الكعبة بالضبط. والله رأينا الطواف، بل بعض الناس يقول لك إذا جيت عند قبر اسعى اسعى طوف اسعى. سبحان الله، كيف تسعى؟ السعي والطواف مكانهم واحد في العالم كله، هو الكعبة وبين الصفا والمروة فقط. أما من طاف بغيرهما فقد تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فلا تمدن يدك إلى أحد ولا تطوف بقبر أحد، وإنما طوف بالكعبة سائلا ربك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود وهو يطوف قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. رواه الإمام البخاري. سبحان الله، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هذا الكلام، إني أعلم أنك حجر، نعم حجر لا يضر لا ينفع. طيب لماذا نقبله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله. لماذا نقول إن الصلاة في المسجد الرسول بألف صلاة؟ لأن الرسول هو الذي قال ذلك. لماذا قلنا إن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ لأن الرسول هو الذي قال ذلك. لماذا خصت المساجد الثلاثة بشد الرحال، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والمسجد الحرام؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خصها. لماذا كانت زيارة مسجد قباء تعدل أجر عمرة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. إذن العلم قال الله وقال رسوله، وأما قال الناس فهو محل أخذ ورد بين القبول والرد، يعرض على الشريعة، يعرض على الشريعة. فاتق الله يا عبد الله وتأمل هذه الآية الكريمة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم.
قال رحمه الله: والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة. ولهذا قال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
هذه بقية الآية، وقد أشرنا إلى ما بينه أو ذكرنا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا، من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، ودعاء المسألة أخص من دعاء العبادة، وقد بينا ذلك قبل قليل. كما أن القرب نوعان: قرب عام وهو المتعلق بالعلم، فالله تبارك وتعالى عالم بكل شيء ولا يحيط أحد بشيء من علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه شامل لا تخفى عليه خافية ولا ينقضي ولا ينتهي إلى حدود سبحانه وتعالى. فهذا القرب العلمي فهذا مع كل الناس، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه وإحاطته لا تخفى عليه خافية. وقرب قرب إجابة وقرب تأييد ونصر ومعية خاصة
وهي قربه سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، يجيب دعاءهم ويجيب سؤالهم ويحقق مطالبهم وينصرهم على أعدائهم. فهذا هو أو هذه هي الإجابة على هذا السؤال الذي طرحه هؤلاء الصحابة. ثم ختم الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإنهم إذا استجابوا لأمر الله، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: يا أيها الناس، يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذا الإجابة، فعليه هو أن يستجيب قبل كل شيء، يستجيب لنداء الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما يرضيه والتقرب إليه بالطاعات التي شرعها سبحانه وتعالى، بعيدا عن البدع والخرافات والمنكرات. فإذا تقرب إليه بالطاعات فإن الله عز وجل قد تكفل له بالإجابة. طيب، عندنا سؤال هنا، وهو قد يقول بعض الناس: أنا دعوت فلم يستجب لي، فماذا يقال له؟ أولا، إن إجابة الدعاء مشروط بشروط. من تلك الشروط أولا الإخلاص في الدعاء لله وحده، فلا تدعو من دونه مخلوقا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لأن الدعاء عبادة، وإن أحد أصلي أركان العبادة وأركان العبادة إنما هو ماذا؟ هو الإخلاص لله وحده، فعلى الداعي أن يخلص في دعائه لله سبحانه وتعالى. وثانيا، أن يدعو وهو موقن بالإجابة، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونحن موقنون بالإجابة، أن تدعو وأنت موقن بأن الله سيستجيب لك عاجلا أو آجلا، أو يدخر ذلك لك في ميزان حسناتك يوم تلقاه. ويقول الله عز وجل فيما رويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فعليك أن تظن بالله خيرا. الأمر الثالث: أن لا يكون فيه، أي في الدعاء، في اعتداء ولا قطيعة رحم. فإن كان فيه اعتداء أو قطيعة رحم فإنه لا يستجاب. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا نال إحدى ثلاث خصال، إلا نال إحدى ثلاث خصال. فهو إما أن يستجيب له دعاءه الذي دعا به، وإما أن يدخره له في موازين حسناته، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ سيئة، بشرط كما قلنا أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. الاعتداء كثيرا، وعد الاعتداء في الدعاء، مثلا من يدعو بطلب المحرم أن يمكنه الله من الحرام، من يدعو على أخيه بلا سبب المسلم، من يدعو أن يزيل الله مثلا مال فلان أو ملك فلان أو نحو ذلك، من يدعو زوال النعمة عن أخي إخوانه المسلمين، هذا كله يعتبر ماذا؟ اعتداء في الدعاء. وقطيعة رحم إن كان مدعو عليه من الأقارب فإنه لا يقبل. كذلك من الاعتداء كمن يطلب أمورا مخالفة لسنن الله الكونية، وإن كان الله عز وجل لا يعجزه شيء، مثلا لو قال قائل: اللهم اجعلني أطير في السماء هكذا بدون وسائل، أو قال أو طلب أن يجعل فوق العرش أو نحو ذلك، فهذا كله من أنواع الاعتداء في الدعاء، من أنواع الاعتداء في الدعاء، ولذلك لا يقبله الله عز وجل. والأمر الرابع أو الشرط الرابع: البعد عن المحرمات، البعد عن الحرام، لأن الحرام سبب في عدم إجابة الدعاء، كأكل الربا وأكل مال اليتيم والتأكل بالسؤال من غير حاجة والتعدي على حقوق الآخرين والسرقة والاحتيال والأيمان الفاجرة من أجل ابتزاز الأموال ونحو ذلك، فهذا كله من أكل المال الحرام ومن أسباب عدم ماذا؟ إجابة الدعوة. سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك، يعني ليكن طعامك من حلال، بذلك تكون مستجابة الدعوة. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن ذكر الرجل الأشعث الأغبر الذي يعني تعب من السفر ويمد يديه إلى السماء
فيقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين تستجاب دعوته وقد تغذى بالحرام واكتسى بالحرام ونحو ذلك؟ فإنه لا تجاب دعوته، لا قيمة لدعوته، لأن أكل الحرام يحول دون استجابة الدعوة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. فتنبه يا عبد الله، وأقبل على الله، وأطب مطعمك، ولاحظ هذه الشروط: أولها إخلاص العبادة لله، إخلاص الدعاء لله، وثانيها ماذا؟ الإيقان بالإجابة، وثالثها أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، ورابعها أن يكون ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أن يبتعد عن الحرام، أن يبتعد عن الحرام. فإذا تحقق ذلك كله كان الداعي مستجاب الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى.
بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الشارح رحمة الله عليه: هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فقالوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
كما ذكر الشارح رحمه الله فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن ربنا سبحانه وتعالى، أهو قريب فنناجيه أم هو بعيد فنناديه؟ وذلك لأن المناجاة هي الكلام من قرب، والمناداة الكلام من بعد. المناجاة هي الكلام من قرب، والمناداة الكلام من بعد. ولذلك سألوا هذا السؤال: أهو قريب فنناجيه أم أنه بعيد فنناديه؟ فجاءت الإجابة بالوحي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهو أنه أجاب على هذا الاستفسار: إذا كان العبد يسأل عن ربه أهو قريب فيناجيه أم بعيد فيناديه، أخبر بأنه قريب، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن ربي قريب مجيب. وكما قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله تبارك وتعالى مع كونه مستويا على عرشه فوق سبع سماواته، عال على جميع خلقه، فمع ذلك فإنه قريب من عباده، يسمع دعاءهم ونداءهم، ويعلم خفياتهم وسرائرهم بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهو يستوي عنده سبحانه الكلام من قرب ومن بعد، لأنه عز وجل لا تخفى عليه خافية. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة المجادلة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فقال لها أنت علي كظهر أمي. فجاءت تشتكي أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها ما أراك إلا قد حرمت علي، لأن الظهار آنذاك كان يعتبر طلاقا. فأخذت تحاوره وأخبرت عن صبية عندها، إن ضمتهم إليها جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا، وتشتكي أمرها إلى الله. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها إنني لا أسمع بعض الحوار الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لخفاء صوتها بينما نحن في غرفة واحدة، وقد سمع الله ذلك الحوار كاملا من فوق سبع سماوات. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. يعني تعبر عائشة رضي الله عنها بأن الله قد سمعها من فوق سبع سماوات بينما عائشة في داخل الغرفة بعض كلام المرأة لم تكن تسمعه ولم تكن تفقهه، ومع هذا فالله تبارك وتعالى قد سمعها من فوق سبع سماوات. ولذلك لما رفع بعض الصحابة أصواتهم بالتكبير قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وفي رواية إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو يعلم السر وأخفى، وهو يعلم سرنا وجهرنا، بل يعلم ما توسوس به أنفسنا. لذلك فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعي. فهو قريب في السماع وقريب في الإجابة. لذلك أمرنا أن ندعو الله وحده دون سواه ما دام هو القريب الذي يجيب دعاء من دعاه ويجيب المضطر إذا دعاه، بل إنه ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي عباده الصالحين هل من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. الله أكبر، نعم عظيمة يمتن الله تبارك وتعالى بها على عباده. ومن تلك النعم هذا الفضل العظيم أنه يجيب دعوة من يدعوه. ولذلك أمرنا أن نضرع إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء، حتى في شسع النعل إذا انقطع، شسع النعل أي رباطه وشراكه، فإنك تدعو الله أن يبدلك خيرا منه وأن يعوضك خيرا منه. فعليك أن لا تفتر من دعاء ربك، فإنه يفرح بدعاء عباده ويسر به. الله يفرح إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله تعالى يحب من عباده الملحين بالدعاء، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ألظوا على الله بالدعاء. ومعنى ألظوا يعني ألحوا والجأوا واضرعوا واعتصموا والجأوا إلى الله، فهو الذي يفرج الهم، وهو الذي يزيل الغم، وهو الذي يشفي المرضى، وهو الذي يفرج الكربات ويقيل العثرات ويرفع الدرجات ويضاعف الحسنات ويغفر السيئات ويتجاوز عن الزلات ويعفو عن الخطيئات. نعم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فهو يحب من عباده أن يلح عليه بالدعاء ولا يغضب من ذلك سبحانه، بل إنه يحب ذلك، يحب الملحين بالدعاء، يحب من عباده أن يلح عليه بالدعاء، لأنه وحده القادر على الإجابة. فيجب أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى في كل أمورنا، وأن نضرع إليه في كل أحوالنا، وأن نسأله المزيد من فضله في كل لحظة من لحظات حياتنا. نسأله أولا وقبل كل شيء الثبات على الحق إلى يوم نلقاه، ونسأله أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين، ونسأله أن يلحقنا بالصالحين، ونسأله أن يميتنا على التوحيد وعلى عقيدة التوحيد السالمة من كل شائبة، ونسأله سبحانه أن يحفظنا في ديننا وأهلنا وأموالنا وجميع أحوالنا إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يحب من عباده الملحين بالدعاء، فهو وحده الذي يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. المعرضون الذين يعرضون عن الله ويعرضون عن ذكر الله ويعرضون عن مراض الله ويقعون في مساخطه، من أين لهم أن تستجاب لهم دعواتهم؟ ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، فكيف بك يا عبد الله؟ ترضى لنفسك أن تكون بعيدا عن ربك الذي يدعوك ويناديك إلى دعائه وإلى عبادته وإلى التعلق به وإلى رجائه وإلى خوفه وإلى الاستعانة به وللاستغاثة به وإلى طلب العون منه وحده دون سواه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وللدعاء آداب عظيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد سمى الدعاء كله هو العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وفي رواية ضعيفة عند الترمذي: الدعاء مخ العبادة، ولكن فيها كلام. والحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فجعل الدعاء كأنه كله هو العبادة، وذلك لأن الدعاء عام، فهناك دعاء العبادة وهناك دعاء المسألة. فدعاء العبادة يشمل كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهو دعاء عبادة. كلما يتقرب به إلى الله من الطاعات والقربات كله دعاء ماذا؟ دعاء عبادة. ودعاء المسألة فرع منه أو جزء منه، فدعاء المسألة يقص توجه المسلم إلى ربه بطلب جلب خير أو دفع شر. فدعاء المسألة أخص من دعاء العبادة، وهو سؤال العبد ربه جلب خير أو دفع ضر، ويجب صرفه كله لله، أعني العبادة والدعاء لا بد أن يخلص فيه لله، لأنه وحده الذي يقدر على الإجابة، وأما من عداه فإنه لا يستطيع أن يجيب ولو دعوته آناء الليل وأطراف النهار، لا يمكن. فيجب أن يدعى الله وحده، وأن يسأل الله وحده، وأن يتضرع إلى الله وحده، وأن يلجأ إلى الله وحده. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فالله عز وجل الذي تكفل بالإجابة هو الذي وفق للدعاء. فانتبه يا عبد الله، واضرع إلى ربك والجأ إليه في كل أمر من أمورك، ولا تلجأ إلى غيره، لأن من تعلق شيئا وكل إليه. وقد عظمت الفتنة في دعاء غير الله، فأصبح كثير من الناس يتوجهون إلى القبور وإلى أصحاب الأضرحة يسألونهم أن يفرجوا كروبهم وأن يغفروا ذنوبهم وأن يقربوهم إلى ربهم. فما الفرق بين تلك القبور التي قال الله تبارك التي يتعلق بها هؤلاء، وبين اللات والعزى التي قال الله عن أصحابها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ هل هناك فرق؟ أبدا. لا فرق بين من يدعو اللات والعزى وإبليس وفرعون، وبين من يدعو البدوي والنقشبندي والشاذلي والمرزي والحسين، لا فرق بين هؤلاء وأولئك، لأن الكل دعاء. لأن الكل ماذا؟ دعاء. والدعاء لمن؟ لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله معه غيره. فمن قال: أغثني يا بدوي، أو أنقذني يا تجاني، أو أنا في جاهك يا جناني، أو أعطني يا نقشبندي، أو أمدني يا الحسين، فقد أشرك بالله شركا أكبر ينقله عن ملة الإسلام، شاء ما أبى. نعم يا عبد الله، فاتق الله ووحد الله وحده، ولا تمدن يدك لمخلوق كان، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، بل مد يدك إلى الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت هل قال فاسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق آنذاك؟ إذا سألت فاسأل الله، لا تقل مدد يا زيد ولا عمر، لا تقول شل الله يا فلان، اسأل ربك هو الذي يعطيك. قل يا رب امدد يدك إلى ربك ولا تمددها إلى مخلوق ولو كان رسولا من الرسل، فإنهم لا يملكون شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا كلام من؟ كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فأكثر من الصلاة والسلام عليه. إذا سألت فاسأل الله، احفظوا هذا الحديث واجعله دائما نصب أعينكم. وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تقل إذا كنت في هم وغم فنادني، هذا طاغوت الذي ينادى عند الهم والغم هو الله وحده، وليس الشيخ الطاغية الذي يقول لك إذا كنت في هم وغم فنادني. الذي يدعى عند الهم والغم هو الله، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: الذي هو يطعمني ويسقين، والذي إيش وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أن يغفر لي إيش خطيئتي متى يوم الدين. إذن تلجأ إليه وحده يا عبد الله، ولا تلجأ إلى سواه، ولا تغتر بما يدعوك إليه شيوخ الطرق الصوفية الطواغيت الذين يدعونك إلى عبادة غير الله، ويريدون منك أن تتعلق بالقبور وأصحاب الأضرحة من دون الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فاتق الله يا عبد الله، ولا تمدن يدك لغير الله، لا تمدن يدك لغير الله. إذا سألت فاسأل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، قام ونادى قومه، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. من الذي أمر أن يقول ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا العباس، من هو العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، من هي؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، من هي؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله، يقول اطلبي تريدين مال أعطيك مال، لكن من دون الله لا أملك لك ولو مثقال ذرة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أبعد هذه النصوص يجوز لك أخي المسلم وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تأتي إلى ميت في قبره وتحني رأسك أمامه وتنذر له القرابين وتربي له الخرفان والعجول والأبقار وتقدمها إليه من دون الله فتبطل جميع أعمالك التي قدمتها لله؟ والله الذي لا إله غيره تبطلها بهذا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا، ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ماذا؟ ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله، نفى الله عز وجل عن أي مخلوق أربع مقامات. انتبه يا عبد الله،
ونحن بصدد في شرح قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إيه؟ والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. هذه النقطة الأولى. ثانيا إن تدعوهم لا يملكون لا يسمعوا دعاء. ثالثا ولو سمعوا ما استجابوا. رابعا ويوم القيامة يتبرؤون منكم ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ بشرككم ولا ينبئكم بما خبير. تأمل معي أخي المسلم هذه الآية الكريمة، والذين تدعون من دون الله سواء الذي دعوته صنما أو وليا أو شيخا أو نجما أو قمرا أو بحرا أو نهرا، أي مدعو من دون الله، لأن الذين هنا من ألفاظ العموم، اسماء موصولة من ألفاظ العموم، أي مدعو من دون الله ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير قشرة رقيقة توجد فوق نواة التمر، أخف من ورق الشفاف، أخف من ورق الشفاف، بل وما هو دون القطمير، وإنما عبر بالقطمير لحقارته، وإلا فهم لا يملكون حتى ما هو أقل من ماذا؟ من القطمير. يعني عندما تأتي إلى ميت في قبره وتقول يا شيخ فلان أعطني، يا شيخ فلان مدد، يا شيخ فلان أنت صاحب هذا المقام، وأنا 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 وأنت وأنت وأنت، ما يملك لك من قطمير والله. ثم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، هذا الأمر الثاني، لو دعوته ما يسمع الدعاء أصلا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ما يسمع، ميت، وما أنت بمسمع من في القبور. يا أخي أين يذهب هؤلاء الجهال؟ أين يذهب طواغيت الصوفية الذين أضلوا المسلمين؟ أين يذهبون عن هذه الآيات؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، وما أنت بمسمع من في القبور. ثم تأتي تقول يا فلان مدد يا زيد، ومدد يا عمر، ومدد يا بدوي، ومدد يا جيلاني، ومدد يا الحسين، مسكين من أين له أن يملك المدد وهو لم يملك المدد لنفسه؟ لو كان يملك لخرج من قبره، أتحداه أن يخرج، ما يخرج، ولو كان مهما كان، حتى يأذن الله ببعث يوم القيامة إلى مصيره من جنة أو نار. فإذا هو لا يملك شيء، خلاص انتهى، انتهى. وإن كان مسلما فإنه يتبرأ منك يوم القيامة، كما يتبرأ كما سيأتينا بعد قليل نبينه بعد قليل. إذا المرحلة الثانية أنه لا يسمع الدعاء، وإذا كان لا يسمع كيف تدعو؟ إنما تدعو من قال الله في من تدعو من سمع نداء المرأة، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تدعو من سمع نداء يونس عليه السلام في قعر البحر في بطن الحوت، عندما نادى ذلك النداء في تلك الظلمات العظيمة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب له. نعم استجاب له، وأنجاه وأخرجه وأنشأه من جديد، وغذاه وأنبت عليه ستة من يقطين، وأرسله إلى مئة ألف أو يزيدون، وتكرم عليه وأنعم عليه سبحانه، بعد أن كان في قاع البحر في بطن ماذا؟ في بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قال يا تجاني ولا ينقش بندي أبدا، لأن هؤلاء مساكين لا يملكون شيئا، وإنما دعا الله وحده، دعا الله وحده. الأمر المقام الثالث ولو سمعوا ما استجابوا، على سبيل الافتراض هذا الكلام، على سبيل الافتراض، لو قدر أنه يسمع الدعاء فإنه لا يقدر على الإجابة أبدا، لا يقدر على الإجابة، لأن الذي يجيب دعاء من دعاه هو الله، هو الله وحده. أما هؤلاء المساكين فإنهم لا يجيبون أحدا أبدا، حتى لو سمعوا الدعاء أبدا ما يستطيعون الإجابة، ما يستطيعون الإجابة، ولو كانوا يستطيعون لردوا الموت عن أنفسهم. المقام الرابع ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يوم القيامة يتبرؤون منكم، يتبرأ كل صاحب قبر معبود ممن عبده، وممن ذبح له بقرة أو عجلا، وممن ذبح له خروفا، وممن قال له مدد، وممن قال له شلة، وممن قال له نظرة يا فلان أو نظرة يا ست فلان. والله سمعت بأذني من يقول مدد يا فلان، ومن يقول نظرة يا فلانة، نظرة بس، نظرة بالعين مثيله، عينه راحت خلاص، ما عنده عين الآن، أكلها الدود، أكلتها الأرض خلاص. إنما سأسل من لا تنام عينه، من لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. هو الذي يناديك ويقول لك ادعوني استجب لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منهم كما يتبرأ المسيح يوم القيامة من عبادة النصارى. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلت قلت إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا عيسى وهو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام وأنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير. يعني بعد أن توفيتني ما أدري ماذا فعلوا. إذا كان عيسى ما يدري ماذا فعلوا فكيف يدري من دونه من الناس؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس لا أدري عما في غد تقول عائشة رضي الله عنها ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. ما معنى الفرية؟ يعني الكذبة. فقد كذب على الله. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى الله بأم رأسه بعيني رأسه في الدنيا فقد كذب وإنما يراه بالآخرة إن شاء الله. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. سبحان الله. هذا هو فقه الواقع، هذا هو الفقه في الدين، هذا هو كلام أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فإذا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك من الخبير. اتق الله يا عبد الله وانصح إخوانك الذين يقعون في هذا. أنا أسأل سؤال، هذا الذي نقوله واقع بين المسلمين أم ليس واقعا؟ بين كثير بل وليس فقط بين القليل، بل لا يكاد يوجد مسجد في غير هذه البلاد في بعض البلاد في كثير من البلاد الإسلامية إلا وفيه قبة يطاف بها وتعبد من دون الله كما يفعلون مع الكعبة بالضبط. والله رأينا الطواف، بل بعض الناس يقول لك إذا جيت عند قبر اسعى اسعى طوف اسعى. سبحان الله، كيف تسعى؟ السعي والطواف مكانهم واحد في العالم كله، هو الكعبة وبين الصفا والمروة فقط. أما من طاف بغيرهما فقد تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فلا تمدن يدك إلى أحد ولا تطوف بقبر أحد، وإنما طوف بالكعبة سائلا ربك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود وهو يطوف قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. رواه الإمام البخاري. سبحان الله. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هذا الكلام، إني أعلم أنك حجر. نعم حجر، لا يضر لا ينفع. طيب لماذا نقبله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله. لماذا نقول إن الصلاة في المسجد الرسول بألف صلاة؟ لأن الرسول هو الذي قال ذلك. لماذا قلنا إن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ لأن الرسول هو الذي قال ذلك. لماذا خصت المساجد الثلاثة بشد الرحال، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والمسجد الحرام؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خصها. لماذا كانت زيارة مسجد قباء تعدل أجر عمرة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. إذن العلم قال الله وقال رسوله، وأما قال الناس فهو محل أخذ ورد بين القبول والرد. يعرض على الشريعة، يعرض على الشريعة. فاتق الله يا عبد الله وتأمل هذه الآية الكريمة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم.
قال رحمه الله والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق، فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة. ولهذا قال تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
هذه بقية الآية، وقد أشرنا إلى ما بينه أو ذكرنا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، ودعاء المسألة أخص من دعاء العبادة، وقد بينا ذلك قبل قليل. كما أن القرب نوعان، قرب عام وهو المتعلق بالعلم، فالله تبارك وتعالى عالم بكل شيء ولا يحيط أحد بشيء من علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه شامل لا تخفى عليه خافية ولا ينقضي ولا ينتهي إلى حدود سبحانه وتعالى. فهذا القرب العلمي فهذا مع كل الناس، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه وإحاطته لا تخفى عليه خافية. وقرب قرب إجابة وقرب تأييد ونصر ومعية خاصة، وهي قربه سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، يجيب دعاءهم ويجيب سؤالهم ويحقق مطالبهم وينصرهم على أعدائهم. فهذا هو أو هذه هي الإجابة على هذا السؤال الذي طرحه هؤلاء الصحابة. ثم ختم الآية فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فإنهم إذا استجابوا لأمر الله، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال تعالى يا أيها الناس يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذا الإجابة، فعليه هو أن يستجيب قبل كل شيء، يستجيب لنداء الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما يرضيه والتقرب إليه بالطاعات التي شرعها سبحانه وتعالى، بعيدا عن البدع والخرافات والمنكرات. فإذا تقرب إليه بالطاعات فإن الله عز وجل قد تكفل له بالإجابة. طيب، عندنا سؤال هنا، وهو قد يقول بعض الناس أنا دعوت فلم يستجب لي، فماذا يقال له؟ أولا، إن إجابة الدعاء مشروط بشروط. من تلك الشروط أولا الإخلاص في الدعاء لله وحده، فلا تدعو من دونه مخلوقا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لأن الدعاء عبادة، وإن أحد أصلي أركان العبادة وأركان العبادة إنما هو ماذا؟ هو الإخلاص لله وحده، فعلى الداعي أن يخلص في دعائه لله سبحانه وتعالى. وثانيا أن يدعو وهو موقن بالإجابة، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونحن موقنون بالإجابة، أن تدعو وأنت موقن بأن الله سيستجيب لك عاجلا أو آجلا أو يدخر ذلك لك في ميزان حسناتك يوم تلقاه. ويقول الله عز وجل فيما رويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، أنا عند حسن ظن عبدي بي، فعليك أن تظن بالله خيرا. الأمر الثالث أن لا يكون فيه، أي في الدعاء، اعتداء ولا قطيعة رحم، فإن كان فيه اعتداء أو قطيعة رحم فإنه لا يستجاب. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا نال إحدى ثلاث خصال، إلا نال إحدى ثلاث خصال، فهو إما أن يستجيب له دعاءه الذي دعا به، وإما أن يدخره له في موازين حسناته، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ سيئة، بشرط كما قلنا أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. الاعتداء كثيرا، وعد الاعتداء في الدعاء، مثلا من يدعو بطلب المحرم أن يمكنه الله من الحرام، من يدعو على أخيه بلا سبب المسلم، من يدعو أن يزيل الله مثلا مال فلان أو ملك فلان أو نحو ذلك، من يدعو زوال النعمة عن أخي إخوانه المسلمين، هذا كله يعتبر ماذا؟ اعتداء في الدعاء. وقطيعة رحم إن كان مدعو عليه من الأقارب، فإنه لا يقبل. كذلك من الاعتداء كمن يطلب أمورا مخالفة لسنن الله الكونية، وإن كان الله عز وجل لا يعجزه شيء. مثلا لو قال قائل اللهم اجعلني أطير في السماء هكذا بدون وسائل، أو قال أو طلب أن يجعل فوق العرش أو نحو ذلك، فهذا كله من أنواع الاعتداء في الدعاء، من أنواع الاعتداء في الدعاء، ولذلك لا يقبله الله عز وجل. والأمر الرابع أو الشرط الرابع البعد عن المحرمات، البعد عن الحرام، لأن الحرام سبب في عدم إجابة الدعاء، كأكل الربا وأكل مال اليتيم والتأكل بالسؤال من غير حاجة والتعدي على حقوق الآخرين والسرقة والاحتيال والأيمان الفاجرة من أجل ابتزاز الأموال ونحو ذلك، فهذا كله من أكل المال الحرام ومن أسباب عدم ماذا؟ إجابة الدعوة. سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال له عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك يعني ليكن طعامك من حلال بذلك تكون مستجابة الدعوة. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذكر رجل الأشعث الأغبر الذي يعني تعب من السفر ويمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، من أين تستجاب دعوته وقد تغذى بالحرام واكتسى بالحرام ونحو ذلك، فإنه لا تجاب دعوته، لا قيمة لدعوته، لأن أكل الحرام يحول دون استجابة الدعوة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن علمه ماذا عمل به وعن علمه ماذا عمل به، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. فتنبه يا عبد الله وأقبل على الله وأطب مطعمك ولاحظ هذه الشروط، أولها إخلاص العبادة لله، إخلاص الدعاء لله، وثانيها ماذا؟ الإيقان بالإجابة، وثالثها أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، ورابعها أن يكون ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أن يبتعد عن الحرام، أن يبتعد عن الحرام، فإذا تحقق ذلك كله كان الداعي مستجاب الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى.